في هذا اللقاء والذي دائما تعودنا أن نتحدث عن ما جاء من منشطات في الصحف المحلية والعربية وأهم الموضوعات التي تناولتها تلك الصحف. ولأننا لا يمكن أبدا أن ننسلخ عن قضايا أمتنا، فإن كل الصحف ووسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية قضيتها الوحيدة والرئيسة في كل هذه الوسائل الإعلامية هي قضية مصر، الفتنة الطائفية، حادثة ليلة أول أمس في إمبابة. وما حدث في إمبابة هو الذي تناولته تقريبا كل الصحف، المنشطات الرئيسية في هذه الصحف تتناول هذه القضية، قضية أحداث إمبابة. في بداية هذا اللقاء أسعد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين الكاتب الصحفي الأستاذ قطب العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نورتنا أستاذ قطب في برنامج بين قوسين،
حياكم الله.
بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، ونبدأ الخبر الأول من جريدة الأسبوع، وفي صفحتها الأولى: فتنة إمبابة ليست بريئة، هل بدأ المتآمرون في تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد في مصر؟ سقوط عشرات القتلى والجرحى بعد إطلاق شائعة لم تتأكد صحتها بعد. الأحداث بدأت بعد ادعاء مسلم أن زوجته التي أسلمت تم اختطافها واحتجازها بالكنيسة. ومن جريدة الوفد: معركة حربية في إمبابة، 15 قتيل و232 مصاب في أحداث دامية بين المسلمين والأقباط، 200 بلطجي أشعلوا الأحداث، والنيابة العسكرية بدأت التحقيقات، وفرض حظر التجوال وقوات الجيش بدأت السيطرة على الموقف. أستاذ قطب، قبل أن نأخذ منشطات الصحف الأخرى حول هذه القضية، الفتنة الطائفية وأحداث إمبابة الدامية ليلة أول أمس، كيف ترى المشهد في هذه الأحداث؟
يعني هي أحداث إمبابة حقيقة هي يعني كارثة بالفعل حلت بمصر بعد الثورة، لكن أريد أن أطمئن أيضا الإخوة المشاهدين أنها ليست الأولى من نوعها، وقد لا تكون الأخيرة، لكن على الأحوال لقد اجتزنا يعني عقب الثورة العديد من المطبات الكبرى التي واجهت الثورة، سواء من تنظيم الثورة المضادة أو جاءت هكذا يعني كتداعيات للثورة، تداعيات تمت هكذا بشكل تلقائي. يعني علينا ألا ننسى أن حادثة صول، كنيسة صول في أطفيح، كانت أشد كثيرا من مما حدث في إمبابة، ولكن تم بفضل الله سبحانه وتعالى تجاوز هذه الأزمة وعادت الأمور إلى مجاريها في صول، وبنيت الكنيسة وصلى فيها المسيحيون مرة أخرى، وعاد الوئام إلى قرية صول مرة أخرى، وإن شاء الله هذا ما سيتم بالنسبة لإمبابة. لأنه إحنا في إمبابة حقيقة يعني الحادث كما يعني ذكرت حضرتك أو كما ذكرت الصحف وكما هو معلوم حتى الآن أنه نتيجة مشكلة سيدة يعني أسلمت ثم تزوجت ثم اختفت، وزوجها أبلغ عن اختفائها في مكان تابع للكنيسة في إمبابة. حقيقة ما تشير إليه جريدة الأسبوع هو بالفعل ما ينبغي التحقيق فيه بعمق، يعني هذه مسألة تستدعي بالفعل وقفة، ولم تشر إليه الأسبوع فقط، أكثر من صحيفة أخرى وأكثر من شخص آخر، يعني هناك أصابع اتهام حقيقية لقوة خفية دبرت هذا الحادث. لأنه كيف لك أن تتصور أن زوجة اختطفت منذ 7 أشهر أو أسلمت واختفت منذ 7 أشهر ثم لا يهتم بها زوجها إلا الآن؟ لماذا لم يهتم بها طوال الأشهر 7 الماضية؟ هذه واحد. الثانية: لماذا لم يتحرك إلى النائب العام مباشرة؟ لماذا لم يبلغ النائب العام والنائب العام كان كفيلا أن يعني يبحث عنها وأن يكلف أجهزة وزارة الداخلية بالبحث عنها، سواء قبل الثورة، لأننا نتحدث عن 7 أشهر الآن، سواء قبل الثورة أو حتى بعد الثورة، كان أمام هذا الزوج أن يبلغ النيابة العامة، والنيابة العامة تتحرك، لكنه أراد أن يبلغ بعض الغوغاء الذين يتحركون، الذين يريدون أن يتحركوا في مثل هذه الأحداث رغم أنهم قد لا يصلون وقد لا يصومون.
إذن ترى أستاذ قطب أن هناك أياد خفية، وأن هناك بفعل نظرية مؤامرة، ترى أن هناك يد خفية سوداء وراء هذه الأحداث وهذه الفتنة الطائفية التي وقعت في مبابة؟
نظرية المؤامرة ليست خاطئة على الإطلاق كما يحاول البعض أو يتبرأ البعض منها، لا، هناك بالفعل نظرية مؤامرة، هناك بالفعل تآمر، لا يمكن أن ننكر أبدا أن هناك المكر والتآمر موجود وسيظل موجود، يعني وعلينا أن ننتبه له وأن نتعامل معه بالطريقة المناسبة. فعلا هناك شيء من التآمر، وهناك يعني شيء من المكيدة في هذه الحادثة كما ذكرت، يعني 7 أشهر مرت ولا يتحرك، وهناك أصاب اتهام بالفعل أن هناك فلول الحزب الوطني المنحل تقف وراء هذه الجريمة. ربما ما أشارت إليه الأسبوع هو قصة مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهي هنا تشير إلى ذاك المشروع الذي دعت إليه إدارة بوش من قبل في أظن في عام 2003 حين دعت إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير واعتمدت له ميزانيات ضخمة في نواحي متعددة في مجال الثقافة والإعلام والتعليم والتربية والعمل المدني والقطاع الخاص وأمور أخرى كثيرة جدا، يعني اعتمدت لها ميزانيات بالملايين لتنفيذها في المنطقة لإقامة ما يسمى الشرق الأوسط الكبير الذي تكون في إسرائيل بمثابة العقل والقائد، وبقية الدول العربية والإسلامية بمثابة بقية أعضاء الجسد التي تتلقى الأوامر وتنفذها.
يعني ما دخل هذه الأحداث وهذه الفتنة الطائفية بتكوين هذا الشرق الأوسط المزعوم الجديد؟
أحسنت. يعني ضمن الضغوط الأمريكية على الحكومات العربية للقبول بأفكارها وبسياساتها هو إحداث قلاقل داخلية داخل هذه الدول، يعني هناك يعني خطة أو يعني رؤية أمريكية تساند فكرة إقامة كيان للأقباط ربما في مصر، أو إقامة مناطق على الأقل مناطق آمنة للأقباط في مصر، ربما يعني يتطور الأمر إلى فكرة مناطق حصر جوي في بعض الأماكن للأقباط في مصر حسب ما يطالب المتطرفون الأقباط المهاجرون في الخارج، أقباط المهجر وعلى رأسهم المدعو موريس صادق، هم يطالبون بمثل هذه المطالب، وهذه المطالب تجد أحيانا أذانا صاغية لدى بعض المسؤولين في الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية. إذن نحن أمام خطط لمحاولة تفتيت الدول العربية، خصوصا الدول الكبرى، خصوصا الدول الدول المواجهة مع إسرائيل. حين يتم تفتيت هذه الدول يسهل السيطرة عليها ويسهل توجيهها في إطار أي مشروع كبيرا كان أو صغيرا.
أستاذ قطب اسمح لي أن نقرأ بعض المنشطات من بعض الصحف الأخرى بخلاف جريدة الأسبوع وكذلك جريدة الوفد. من جريدة الشروق: نار إمبابة تحرق قلب مصر، الفتنة تقتل 6 مسلمين و6 أقباط، والهدوء يعود بقوة الجيش، الكنيسة تتهم فلول الوطني، والأزهر يدعو بيت العائلة للاجتماع، راعي الكنيسة: طلبنا من السلفيين تفقد الكنيسة بأنفسهم فرفضوا، وبلطجية من خارج المنطقة حرقوا الكنيسة، كنيسة العذراء. أستاذ قطب، حول هذا الخبر من جريدة الشروق، اسمح لي أستاذ قطب أن نتلقى اتصال قبل أن نناقش هذا المنشط من جريدة الشروق. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو
أستاذ مصطفى.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، ونحن في برنامج بين قوسين نتناول أهم ما جاء في الصحف اليومية ومن جريدة الأسبوع حول الفتنة الطائفية في إمبابة، أن إمبابة في هذه الفتنة ليست بريئة، وأن الشرق الأوسط الجديد يعد من المخططات التي نفذت في إمبابة. كيف ترى هذا الأمر أستاذ مصطفى؟
والله أرى أن مفيش فتنة طائفية ولا حاجة، ولكن هو الموقف أن بعض الإشاعات من هنا اللي تتناصر من هنا إلى هناك.
نعم.
يحب يتدول. فاللي حصل أن إشاعة بتقال أن في بنت كانت مسيحية وأسلمت جهاز دين سهل سليم بأسيوط، وزوجها أو صديقها الله أعلم بهذا بيدور عليها، يعني جيرانه قالوا له كذا وكذا وكذا. لكن انا ما اعتقدش
هي دي فتنه. يعني استاذ مصطفى كيف ترى ان هذا الشاب
مخطط من المساعد الاسرائيلي؟
نعم.
خاصه رئيس المساعد الاسرائيلي كان اعلن عن ذلك ان احنا مش هنحارب مصر، ولكن سنزرع الفتنه بين الاشقاء.
استاذ مصطفى، ذكرتني باول لقاء لرئيس المخابرات الاسرائيليه حينما تولى هذا المنصب، قال أننا لن نترك مصر وستكون هناك فتنة طائفية في مصر. أذكرك بأن أول حديث ألقاه رئيس المخابرات الإسرائيلي عندما تولى منذ شهور، قال أنه سيحدث فتنة طائفية في مصر، وهذا الخبر تناولته كثير من الصحف.
ممكن القلة مثلا مندسة في وسط الشعب المصري و ليها تعاملات مع موساد، وانا قال كلهم طبعا للأمن المصري المفروض يفتح عينيه اكثر.
نعم.
لان ممكن هذه الاشياء ان الاسرائيليين ما بيهزروش، يعني في الموضوع الوقيعه او موضوع الفتن فيما بين العرب وبينهم، او فيما بين الاخ واخوه زي ما بيقولوا. لكن احنا ان شاء الله الأمن المصري طبعا اكيد ما فتح عينيه بهذا قوي خلال المرحله الراهنه. وانا عجبني جدا التصريحات بتاعه التجديد العدل ورئيس الوزراء امبارح.
نعم.
بإني سوف نضرب بيد من حديد يعني على كل البلطجة وكل من تسول له نفسه لإثارة فتنة وهكذا بين المصريين فيما بينهم.
نعم. يعني أستاذ مصطفى، ونحن نتحدث عن هذه الأحداث التي راح ضحيتها 12 من المسلمين والمسيحيين.
أيضا.
6 مسلمين و6 مسيحيين، يعني هناك تساوي حتى في عدد القتلى، وهناك 180 مصاب مسلم و60 مصاب مسيحي.
والله عدد القتلى أو الإصابات دي كانت كلها، ما أعتقدش أن في حد يعني يقصد يضرب أخوه يعني، ولكن هي كانت عشوائية في كل حاجة. يعني أنا حضرت الأحداث من بدايتها حتى النهاية أو ما قبل النهاية بساعات عشان أسبق أجري على الجورنال بتاعي أكتب الموضوع بتاعي.
نعم.
ولكن أنا اللي أعتقد أن كان كله ده كان عشوائي، يعني هي فتن جعلت ان المسيح ينظر للمسلم كانه عدو، وجعلت المسلم ينظر للمسيح كانه عدو، لكن هو في الاصل
ما
فيش عداء بينهم. انا عايش في امبابة، يعني بالمناسبه ان انا من سكان امبابة، وعايش بالقرب جدا من كنيسه مريمينا، وبالقرب جدا من كنيسه العذراء ان شاء الله.
طالما حضرتك من امبابة استاذ مصطفى،
انا في بيتي في مسيحيين، جيراني مسيحيين، اصدقائي مسيحيين.
يقول الشيخ محمد علي الشيخ السلفيين في امبابة استاذ مصطفى،
دايما نرجع للالف ب، المسار طبعا الاسرائيلي ليه دور كثير كبير جدا
استاذ مصطفى، واضح انك سامعني يا استاذ جمال.
مش هتقول لي مثلا ان المسار هو اللي عند مصر، لكن انا زي ما قلت لك ان ممكن يجنب بعض العناصر الضاله الغير محبه لهذا الوطن العظيم، الوطن اللي كلنا نعشقه ونموت على ترابه او في سبيل كل أشياء
النبيلة. يا أستاذ مصطفى،
إني بيقولوا عندنا في الصعيد هم وهينزاح، يعني أو كبة وهتنزاح، يعني سوف ينقشع الضباب في خلال ساعات أو خلال أيام وترجع الأمور إلى طبيعتها.
طيب يا أستاذ مصطفى، واضح أن حضرتك مش سامعني، عندنا خطأ
ألو.
فني أستاذ مصطفى سامعني؟
ألو.
شكرا يا أستاذ جمال، شكرا يا أستاذ مصطفى على هذه المداخلة، وأعود إلى ضيفي بالأستوديو الأستاذ قطب. أستاذ قطب، ونحن نناقش هذا الخبر من جريدة الشروق، والكنيسة تتهم فلول الحزب الوطني والأزهر يدعو إلى بيت العائلة، كيف ترى هذه الرؤية من الكنيسة التي تتهم فلول الحزب الوطني، بينما كثير من وسائل الإعلام دائما ما تلوح بفزاعة السلفيين في كل ما يحدث الآن في مصر. خلاص تركنا فزاعة الإخوان المسلمين وانتقلت الفزاعة إلى السلفيين، والكنيسة في إمبابة تقول أن فلول الحزب الوطني وراء هذه الفتنة الطائفية.
يعني هو هذا تقدير يعني متقدم من الكنيسة المصرية أن تتهم بالفعل فلول الوطني، وهنا حين نتحدث عن فلول الوطني أو فلول النظام السابق فليس المقصود فقط هي العناصر الحزبية أعضاء الحزب الوطني، ولكن لديك جهاز أمني كامل كان يتبع النظام السابق، وهذا النظام الأمني اتهم بالفعل بتدبير ما هو أخطر من كنيسة إمبابة وهي كنيسة القديسين في الإسكندرية. الاتهام أصبح موجها تقريبا بصفة شبه رسمية إلى جهاز مباحث أمن الدولة، وخرجت الوثائق التي خرجت من أمن الدولة لتؤكد هذا الأمر. وبالتالي فحين تحدث أي مشكلة في أي كنيسة تستطيع أن تلقي باللائمة على هذه العناصر التي تضررت كثيرا من الثورة والتي فقدت وظائفها وفقدت سلطاتها وفقدت هيبتها وهيمنتها بسبب هذه الثورة، فتريد أن تنتقم، وهي لديها من الأدوات والآليات التي تستطيع أن تنتقم بها، لديها رجالها الذين كانت تتعامل معهم في الفترات الماضية وهم ما زالوا موجودين، المتعاونون مع الأجهزة الأمنية أو مع جهاز أمن الدولة هم موجودين، وهم في تقريبا موجودين في كل مكان، يعرفهم جيدا ضباط مباحث أمن الدولة لأنهم هم الذين كانوا يتعاملون معهم وهم الذين كانوا يعني
صناع الفلول.
نعم هؤلاء، فبالتالي تستطيع أن تضع يدك بسهولة على أن هؤلاء هم السبب.
نعم
هؤلاء هم الأكثر يعني احتمالا أن يكونوا هم وراء هذا الحادث، سواء كانوا من الضباط أو من السياسيين أيضا الذين خرجوا
بقية الحزب الوطني
أو بعض رجال الأعمال الذين فقدوا أيضا
في مجلس الشعب والشورى.
نعم أعضاء مجلس الشعب والشورى. يعني هي الفلول عملية متكاملة، سواء ضباط سواء رجال أعمال سواء سياسيين حزبيين،
وموقعة الجحش تشهد على ذلك.
ونعم وموقعة الجمل أو يعني البغال تشهد على هذا الأمر، والأهم أن كنيسة القديسين هي فيما يخصنا نحن الآن، ونحن نتحدث عن مشكلة طائفية لدينا النموذج الأبرز لذلك وهو حادث كنيسة القديسين التي كادت أن تشعل حربا أهلية حقيقية في مصر قبل الثورة، نجى الله مصر منها.
أستاذ قطب كمان لو حضرتك يعني ترى المشهد سواء في كنيسة القديسين في الإسكندرية وهي منطقة محاطة بالسلفيين، وأيضا في منطقة إمبابة تشعل فيها فتنة وهي منطقة يوجد فيها سلفيين، وسواء في الإسكندرية أو في إمبابة تجد أن هناك علاقات طيبة بين السلفيين والأقباط، علاقات حسن عليها الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، حسن على يعني هذه الصلة بين المسلمين والأقباط أو كلنا من المسلمين من المصريين سواء يعني مسيحيين أقباط أو برضو مسلمين من أصول قبطية. لو حضرتك شاهدت الموقف ترى أن هناك يد خفية بالفعل في هذا الموضوع واستهدفت هذه المناطق التي يغلب عليها السلفيين.
نعم الآن هذه هي الفزاعة الجديدة، يعني هذه فزاعة أضيفت إلى فزاعة الإخوان وصارت أكبر منها الآن، وكلما حدث حادث أو وقعت كارثة في مصر يشار بالبنان إلى السلفيين، رغم أن السلفيين ليس لهم أي علاقة بها. الآن لو حدثت ربما وقوع صخرة في المقطم سيقال أن السلفيين هم وراء هذه الصخرة. هذه الفزاعة الجديدة يريدون الآن أن يستخدموها بعض القوى الرافضة للمشروع الإسلامي وللهوية العربية والإسلامية لمصر، يستخدمون هذه الفزاعة الآن كثيرا في محاولة لدفع الدول الغربية والقوى الكبرى يعني حتى للتدخل في مصر للأسف الشديد. السلفيون بالفعل ليسوا يعني أصحاب يد في هذا فيما حدث في إمبابة، ونحن شاهدنا المنظر العام في بداية الأحداث كان حضور يعني أصحاب اللحى إنجاز التعبير قليل جدا في وسط يعني الجماهير الكبيرة التي كانت موجودة في الشوارع المحيطة بالكنيسة. نعم. يعني كان أصحاب اللحى أعدادهم قليلة جدا، وحتى هؤلاء ربما لا يكونوا جميعا سلفيين، ربما
منهم صوفية. ربما من خلال بعض المنشطات التي سنقرأها بعد هذا بعد إذنك أستاذ قطب، من جريدة الدستور، تقول: شبح السلفية يحرق مصر، المرتزقة والبلطجية والخارجون عن القانون ارتدوا ملابس السلفيين وأحرقوا كنيسة العذراء ومرمينة، الأحكام العسكرية التي بشكل شبه يومي لم تنجح في أن تكون رادعا للعنف، علماء الاجتماع بيقولوا أن ما حدث في إمبابة بلطجة مأجورة حركتها فلول النظام السابق. وده يدلل اللي حضرتك بتتكلم فيه حالا، وبتقول أن السلفيين كانوا قليلين جدا في تواجدهم في الأحداث. ويمكن الخبر اللي بعد كده من جريدة المصري اليوم، كتب الأستاذ سامي عبد الراضي، بيقول: التطرف يحرق الثورة، الطائفية تقتل 12 وتصيب 232 في إمبابة، مجلس الوزراء بيقول سنضرب بيد من حديد، فرض حظر التجول على مناطق الاشتباكات وخطة لتأمين المساجد والكنائس والسفارات في المناطق الملتهبة. الأزهر والكنيسة والإخوان والجماعة السلفية الإسلامية والسلفيون يحذرون، مصر على أبواب حرب أهلية. وأيضا من جريدة المصري اليوم، إمبابة تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد ليلة عنف طائفي حول كنيسة مرمينة وحظر تجول في منطقة الحادث. مصادر أمنية بتقول الأزمة بدأت بزواج في أسيوط، والزواج كان زواج عرفي، يبقى الحادث بدأ بأزمة جواز عرفي في أسيوط وهروب إلى بنها، ثم اختفاء الزوجة التي أسلمت في شهر مارس الماضي. الزوجة أم لطفلين من زوج مسيحي، والشرطة تتحفظ على الزوج العرفي، والتحريات بتقول ياسين اللي هو الزوج المسلم اللي تزوج المسيحية التي أسلمت زواجا عرفيا، طلب من السلفيين إعادة زوجته. الأستاذ محمد صلاح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد صلاح، أهلا بيك.
أيوة.
قرأنا اليوم في جريدة، تسمعني أستاذ محمد؟
أيوة.
من جريدة الوفد اليوم قرأنا معركة حربية في إمبابة، تمام؟
أيوة.
200 بلطجي أشعلوا الأحداث، والنيابة بدأت التحقيقات، وقوات الجيش بدأت السيطرة على الموقف. لو إحنا بنتكلم دلوقتي عن هذه الأحداث في ظل هؤلاء البلطجية، كيف يعني نحلل هذا الكلام، وأن هناك بلطجية رغم أن هناك ادعاءات كثيرة لوسائل إعلام أن السلفيين هم القائمون على هذه الأحداث؟
لو سمحت، واطي خالص.
يعني حضرتك في الجريدة بتقول أن البلطجية هم أصحاب هذه الفتنة، وهناك
ده بناء عن كلام شهود عيان في هذا الموقف.
ترى ان البلطجيه هم من وراء هذا الحادث؟
شهود عيان هم اللي قالوا لنا، وشهود العيان دولت امام الكنائس في المنازل المواجهه للكنائس بالظبط.
تمام.
ان كان في بلطجيه فعلا، وكانوا البلطجيه دولت راكبين سياره، وفي منهم راكب موتوسيكلات، وهم اللي هاجموا على كنيسه العذراء.
يعني استاذ محمد، ونحن نرى هذا المشهد يعني من بعد، وأنت رأيته من قرب شديد حينما قمت بكتابة هذا التحقيق، وتتحدث
واضح خالص حضرتك، مش يعني معلش علي
الصوت. واضح ان في مشكلة فنية عندنا في الكنترول. استاذ محمد تسمعني الان؟
ايوه معاك، سامعك.
بنقول حضرتك دلوقتي هذه الاحداث الدامية التي بدأت باخ جاء من اسيوط يقول أنه تزوج عرفيا وانتقل إلى بنها، وزوجته مختطفة في إمبابة. يعني التركيبة فيها بعد مجهول الآن، كيف تفسر هذا البعد؟
كيف إيه؟
كيف تفسر هذا البعد من أسيوط إلى بنها ثم إلى مبابة وليس
احنا لسه لم نتأكد من هذه الإشاعات. كل دي إشاعات طلعت ولسه ما يعني ايه ما تحققش منها يعني بشكل رسمي، يعني بشكل يعني ايه تيقني ان في فعلا فتاه، وفتاه اتلمت منذ شهور وراحت خطفوها في الكنيسه والكلام ده، كل ده كلام ممكن يكون كلام بيثير الفتنه وكلام بيتالف عشان يتعمل حاجه زي دي ان هي تثير البلد وتثير الفتنه يعني.
وهذا ما اقصده بالفعل استاذ محمد، أن هذه الحدوتة يعني هذه الحدوتة لا يعني لا تدخل منطقيا في عقل إنسان، يعني يأتي من أسيوط ثم يذهب إلى بنها ثم يأتي إلى إمبابة ويضع أهل إمبابة في هذه الفتنة الطائفية التي لا يد لهم أصلا فيها.
والله هو يعني إيه اللي احنا شايفينه من الأحداث، إن الأحداث دي وراها أيادي خفية بتحاول زعزعة أي استقرار قادم للبلد في هذا الوقت بالذات، يعني كل المؤشرات بتؤدي إلى ذلك.
طيب أستاذ محمد، ما هي رؤيتك وأنت صحفي معروف، ما هي رؤيتك لتجنب مثل هذه الأحداث في المستقبل بين شقي الأمة المسلمين والأقباط؟
تجنب هذه الأحداث بدأ أمس بالندوة أو المقابلة اللي تمت وقالوا إن هي دي بيت العيلة. ده الشق بالنسبة للشق السياسي أو الشق الاجتماعي في هذا الموضوع، إن هو بيجمع جميع القيادات الكنسية وجميع القيادات بتاعة الأزهر والشيوخ الأمة والكلام ده والناس يعني المحترمين في البلد، ويضعوا صيغ لعدم انجراف البعض حول الشائعات اللي بتحدث هذه الأيام. في شك أمني بقى، المفروض أن الأمن سواء كان شرطة أو قوات مسلحة أن يكون له اليد الطولة في هذا الموضوع، وأن يكون في أحكام رادعة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بهذه الأفعال مرة ثانية.
تمام.
إذا كانت هناك أحكام رادعة ضد هؤلاء البلطجية والهمجية اللي بتحصل ديت، أحكام رادعة، وهذا ما حدث اليوم من ما بثته يعني مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بس لازم يكون في تنفيذ فعلي لهذه القرارات.
أظن بدأ بالقبض على 200 من مثيري الشغب والفتنة الطائفية في إمبابة، حوالي 190 كانوا أمس.
مش مثير الشغب فقط.
أيوة.
مش مثير الشغب فقط. إحنا بنقولش مثير الشغب. في ناس هي اللي بتحرك هؤلاء مثير الشغب.
نعم.
في أيادي خفية وراء هؤلاء. لازم إن هم يتبحث مين دول.
لابد أن يكون هناك تحريات جذرية.
مش مجهولة.
لوضوح هذه الفلول وأعداء ثورة 25 يناير. والمحرضين على الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط في مصر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد صلاح على هذه المداخلة. أستاذ قطب أيضا من
هو بس لو تسمح لي، أنت سألت زميل محمد سؤال يعني عن الحل.
نعم.
أنا أتصور أنه يعني هناك عدة مستويات للحل حقيقة. أولها طبعا وبشكل عاجل هو تطبيق القانون، يعني تطبيق القانون على الجميع، مسلمين كانوا أو مسيحيين، شيوخا كانوا أم قساوسة، مساجد كانت أم كنائس، القانون يطبق على الجميع ويطبق بحزم على الجميع. التراخي في تنفيذ القانون في فترات سابقة يعني
يؤدي
إطار موائمات وملائمات خاصة بالنظام السابق وليست خاصة بالأمن العام، هي خاصة بأمن النظام، هو التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. هذا الشق، شق اللي هو تطبيق القانون وسيادة القانون على الجميع. الشق الثاني وهو شق سياسي، وهو هنا دور القوى السياسية المختلفة أن تتداخل، أن تحاول جذب الشباب إلى العمل السياسي هنا العمل السياسي يجمع المسلمين ويجمع مسيحيين فيتقابلوا وجها لوجه ويديروا حوارات مباشرة وجها إلى وجه بدلا مما نعيش فيه الآن مما يشبه الجيتو المسيحي. المسيحيون يعني موجودون فقط في كنائسهم وقليل جدا منهم من يلتحق بالعمل العام. استبشرنا خيرا في ثورة يناير أننا وجدنا شبابا مسيحيا موجودين في ميدان التحرير
مسلم ومسيحي من إيد واحدة
ونعم وشعارات مسلم ومسيحي وإيد واحدة وأقمنا قداسات في ميدان التحرير. كان الذين يشاركون في هذه القداسات من المسلمين ربما 10 أضعاف من يشاركون من المسيحيين. الكل كان يشارك بهذه الروح الوطنية نعم في الحضور لأنها كانت في قداسات في الهواء الطلق ولأول مرة في تاريخ الأقباط ربما يتم إقامة قداسات في الهواء
خارج الكنيسة
خارج الكنيسة. يعني إذن هذا هو دور الأحزاب والقوى السياسية. الدور الأهم وهو دور العلماء الدور الفكري وهو يعني هنا أحد المشاكل الرئيسية التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية حقيقة هي مشكلة الحب بين بعض الشابات والشباب المسلمين والمسيحيين أو المسلمات والمسيحيين أو المسيحيات والمسلمين وهؤلاء لا تحركهم نوازع دينية وأنا مسلم وأقول هذا أغلبهن من أغلب هؤلاء التي تدخلنا الإسلام لا تدخله عن قناعة دينية ولكنها تدخله نتيجة ارتباط عاطفي مع شاب
مسلم من رحم ربي
أو أنا أقول
بعضهم
نعم أنا أقول الأغلب بحكم معايشتي لأنني أنا شخصيا مهتم بهذا الملف في الملف يعني الشأن القبطي والعلاقات الإسلامية المسيحية. أنا على تواصل مع هذا الملف منذ أكثر يعني من عقدين من الزمان ومتابع للحوادث كلها وحققت بنفسي في كثير من هذه الحوادث كصحفي نزلت وحققت بنفسي في كثير من هذه الحوادث واكتشفت بالفعل أنها كانت علاقات عاطفية. الآن هذه علاقة عاطفية التي تحرق البلد الآن التي كادت أن تحرق مصر أيضا في أطفيحي علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي لا علاقة للشاب المسيحي يعني بمسألة الإيمان المسيحي ولا علاقة بالشاب المسلم أيضا بمسألة الإيمان الإسلامي. أنا ذهبت إلى هناك إلى القرية واستمعت إلى روايات من ثقات وشهود محترمين ومن المسلمين ومن المسيحيين وكلهم أجمعوا أن
ولكن هذا كما قلت أستاذ قطب أن الأزمة أكبر من ذلك وتحتاج إلى لقاءات عدة بين شقي الأمة وأن يكون هناك حوارات مفتوحة بشفافية عالية ولا بد أن تطرح كل الأزمات وكل القضايا المثارة بين المسلمين والمسيحيين.
أريد أن أكمل نقطة فقط لو تسمح لي أكمل فكرتي هذه فيما يخص الجزء الأخير الخاص بالعلماء وهو فعلا فكرة حتى نقضي على جزء كبير من أسباب هذه الفتنة لأنه أسباب الفتنة هي ما بين إما فتاة تسلم أو تتنصر وإما اعتداء على كنيسة لمسيحيين أو اعتداء على بعض المنشآت المسيحية نتيجة أيضا في الأغلب تكون نتيجة للسبب الأول. هنا أنا حقيقة ومن منبركم هذا أدعو العلماء إلى محاولة مناقشة هذا الموضوع موضوع الفتيات التي يسلمن نتيجة علاقات عاطفية. هؤلاء لابد أن نبحث عن صيغة شرعية عصرية مناسبة للتعامل مع هذا الأمر فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. أنا لست فقيها ولست داعية ولكني أطالب الفقهاء والدعاء أن يعيدوا النظر أن ينظروا في هذا الأمر ليخرج لنا
يعني
فقها
اسمح لي أن أقاطعك في هذه النقطة أن كل فتاة أو كل فتى أيا من كان يريد أن يغير ديانته مثلا من المسيحية إلى الإسلام فيتوجه إلى الأزهر ويصدر له الأزهر شهادة بتغيير الملة ودخوله في الإسلام. هذا الإشهار للإسلام يأتي كما حدده الإسلام في الرؤية التي أنت تقولها وله اختبار وامتحان وبعدها لا يشهر إسلامه فجأة ومرة واحدة وإنما الأمر يحتاج إلى جلسات ودراسات من داخل الأزهر وهذا ما يحدث. فلذلك لا نعمم مسألة أن كل من يشهر إسلامه يكون له علاقة عاطفية. أنت ترى في أوروبا أن كثير من الذين دخلوا في الإسلام لا يعرفوا أصلا رجلا أو امرأة مسيحية يعني مسلمة أو رجل مسلم حتى يدخل في الإسلام، بل أن هناك من المسلمين من تزوج بغير المسلمين من غير المسلمات وظللنا على ديانتهن إلى الآن. وأذكر مثلا أن شيخ الدعاء يعني أو كان معروف أو كبير الوعاظ، يعني أي وزير أوقاف بيسموه كبير وعاظ لأنه قائد لكتيبة الوعاظ في وزارة الأوقاف، وكان الدكتور زقزوق على ما أظن أن زوجته ما زالت على ديانتها المسيحية. فليس هناك إجبار، وليس في زواج المسيحية من المسلم إجبار على دخولها في الإسلام. إنما اسمح لي أن أقرأ من جريدة الأخبار. أستاذ معنا اتصال أستاذ قطب. أستاذ عامر عبد المنعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ عامر الكاتب الصحفي المعروف بجريدة الشعب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونحن نتحدث عن هذه الأحداث الدامية في إمبابة، ونرى أن هذه الأحداث لا علاقة لأهل إمبابة ومنطقة إمبابة بما جرى فيها. يعني نرى أن المشكلة بدأت في أسيوط بزواج عرفي بين مسلم ومسيحية، ثم انتقل للعيش في بنها، وجاء هذا الرجل ليقول أن زوجته اختطفت وهي موجودة في إمبابة. يعني كيف ترى أن هذا الأمر ككل برؤية واسعة؟ كيف ترى هذا الانتقال؟ وهل هناك بالفعل أيادي خفية وراء هذا الانتقال أسيوط إلى بنها ثم إجراء هذه الفتنة في إمبابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو من الواضح أن الموضوع يعالج بشكل سطحي، والإعلام المنحاز بشكل عام ضد كل ما هو إسلامي ينفخ في هذه الفتنة. لكي نعالج هذه الفتنة يجب أن نعرف الجذور الحقيقية. للأسف ما حدث في إمبابة ومن قبله قرية سول لن تكون هي النهاية، وإنما أعتقد أن هناك أحداث كثيرة ستحدث فيما بعد. أنا لا أميل كثيرا إلى أن هناك مؤامرات خارجية وغير ذلك. هناك مشكلة حقيقية والكل يتهرب من مواجهتها، وهي أن نظام الحكم الفائز هو الذي زرع هذه الفتنة عندما تعامل بمجاملات وأعطى الكنيسة المصرية الكثير من الصلاحيات التي يرى المسلمون أنها تنتقص من هيبة الدولة وهيبة القانون. هناك مشكلة حقيقية أن الكنيسة المصرية تتعامل مع المسيحيين على أنهم رعاية لها وليسوا رعاية للدولة المصرية، ومن ناحية أخرى الدولة المصرية تتعامل بضعف شديد في القضايا الطائفية وتميل لصالح المسيحيين على حساب المسلمين. مشكلة الفتيات التي تشهرن إسلامهن هذه ليست قضية يعني تتكرر مرة واحدة في الشهر أو في السنة. هناك العشرات من المسيحيين والمسيحيات يعتنقن الإسلام، وهناك إحصائيات للكنيسة المصرية نفسها وأعلنت أعتقد منذ عامين أو ثلاثة أنه 200 حالة يوميا تقريبا تدخل الإسلام. هناك انزعاج داخل الكنيسة. استطاع البابا شنودة في الفترة السابقة أن ينتزع من الرئيس مبارك حق رد المسلمات إلى الكنيسة لكي لا نقول تحدثهن، ولكن لكي تفرض عليهن نوع من الإقامة التي فيها أو ينظر إليها المسلمون على أنها حالة إجبار على العودة للمسيحيين.
يعني هذه الإحصائية هي إحصائية موثقة أستاذ عامر؟
هي التي تهيئ هذا المناخ الذي نراه اليوم.
نعم.
وفي نفس الوقت أيضا ليس من المعقول أن يتهم المسلمون في كل قضية طائفية ويظهرهم الإعلام على أنهم هم الذين بدأوا بالمشكلة وبدأوا بالفتنة، ويتم تبرئة الجانب الآخر في الموضوع.
أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ عامر. الكاتب الصحفي بجريدة الشعب. أعود إلى جريدة الأخبار ومن صفحتها الأولى: اشتباكات طائفية بغيضة في مبابة ومصادمات أمام مسبيرو، مصر في خطر والإعدام لمثيري الفتنة. الجيش لن نسمح لفئة أو طيار بالمساس بأمن الوطن، وسنتصدى لأي مخطط خارجي يستهدف الوقيعة. الشيخ محمد علي شيخ السلفيين بمبابة: البلطجية أشعلوا الفتنة وليس السلفيون. ومن جريدة الأهرام: نيران التعصب الطائفي تهدد مصر بمخاطر شديدة، إحالة 190 لمحاكمة عسكرية عاجلة بعد مقتل 12 وإصابة 232 في مصادمات بمبابة. الأحداث بدأت بشائعة عن مسيحية أسلمت، والمجلس العسكري يتوعد من يحاول العبث بمقدرات الوطن. احتراق كنيسة وعشر شقق وثلاثتاشر محل تجاري، والسكان يهربون من النيران. المسلمون ينقذون الأقباط من الحريق ويهتفون: مسلم ومسيحي إيد واحدة. وأخيرا آخر المنشطات لهذا اليوم: الجمهورية: مصر أقوى من الفتنة، لا تسامح ولن نسمح بانهيار مصر. المجلس العسكري يحذر: وقفة قوية وحازمة من جانب الجيش والشرطة. شرف يقول: مصر في خطر والثورة مهددة، محاكمة مرتكبي أحداث بابا عسكريا. دكتور صفوت حجازي يقول: المتهمون ليسوا مسلمين بل بلطجية. وأخيرا الشيخ محمد حسان يقول: السلفيون أحرص الناس على حماية المسيحيين. أستاذ قطب، أعود إليك بعد قراءة هذه المنشطات من جرائد الأخبار والأهرام والجمهورية. والأخبار في لقاء مع شيخ السلفيين في مبابة الشيخ محمد علي يقول أن السلفيون هم أبعد من كانوا في هذه المشكلة أو هذه الفتنة في أحداث مبابة، وأنه وقف وطلب منه ووقف في بين المتظاهرين وقال: عودوا إلى بيوتكم راشدين، وهو في مقابلة له أمس على هذه القناة في برنامج مصر الحرة مع الدكتور وسام عبد الوارث قال أنه وقف ينادي الكل بالعودة إلى ديارهم، وليس للسلفيين أي علاقة بهذه المشكلة. طيب، من أين جاء هؤلاء المرتزقة وهذه الفلول كما ذكرتها ووصفتها حضرتك أستاذ قطب إلى منطقة مبابة وحرقوا كنيسة العذراء بشارع الوحدة؟
يعني هذا ما ستجيب عنه التحقيقات التي تجريها الآن النيابة أو لاحقا حين يذهبون إلى القضاء. سنعرف بالضبط من أين جاءوا، هل جاءوا من الصعيد أم من أهل إمبابة أم من مناطق مجاورة لإمبابة. لا، سنكتشف يعني قريبا من أين أتى هؤلاء البلطجية. وأنا كنت قد أشرت لذلك في بداية حديثي أنه بالفعل كان السلفيون هم أقلية، أو يعني من يبدو عليهم مظاهر سلفية. لا نستطيع أن نحكم أن كانوا أيضا سلفيين أو ليسوا سلفيين، يعني مجرد
أن نأخذ الإنسان يعني صار أستاذ قطب ونعود ونكمل هذا الحديث. أستاذ محمود عبد الراضي، السلام عليكم. أستاذ محمود عبد الراضي، السلام عليكم. واضح الاستاذ محمود مش سامعني. معايا استاذ محمود؟ السلام عليكم.
معاك يا فندم. معاك
استاذ محمود. ونحن نناقش احداث امبابه وما حدث من تهم تلصق دائما بالسلفيين وانه وراء هذه الاحداث، والكنيسه في امبابه تقول وراعي الكنيسه تحديدا يقول ان فلول الحزب الوطني هم وراء هذه الأحداث الدامية في مبابة.
تمام. والله حتى هذه اللحظات تضاربت أقوال شهود العيان الذين كانوا في موقع الحادث في مبابة ليلة أول أمس. أفاد معظمهم أن مجموعة من السلفيين كانوا قد حدوا أمام الكنيسة بعدما ترددت شائعات مفادها وجود سيدة تدعى عبير قادمة من أسيوط وتزودت بمسلم وأشارت إسلامية، إلا أن بعد ذلك حدثت العديد من الاشتباكات وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية، ولم يتم في هذه الأثناء تحديد عما إذا كان السلفيين وراء إطلاق هذه الأعيرة النارية أم مجموعة من البلطجية.
حضرتك امبارح أستاذ محمود كتبته في اليوم السابع وقلته أن هناك أيادي خفية وراء هذه الأحداث.
نعم يا فندم،
امبارح كتبته في اليوم السابع أن هناك أيادي خفية وراء هذه الأحداث.
بالتأكيد أن هناك أيادي خفية وراء هذه الأحداث استغلت الجهل ما بين الطرفين والمشكلة والاحتقان الطائفي الموجود في مصر منذ سنة 72 والذي كبر وترعرع أيام الحزب الوطني منذ أكثر من 30 عاما. تعاملت جيدا على توظيف هذا الجهل والاحتقان الطائفي بين الطرفين في إشعال نار الفتنة بين نسيجي الوطن المصري وقطبي المجتمع المصري المسلمون والأقباط.
نعم، حضرتك موجود في الأحداث دلوقتي يا أستاذ محمود؟
نعم يا فندم،
حضرتك موجود الآن في الحدث؟
أنا الآن في إمبارح أمام إحدى.
ما هي آخر الأخبار؟ يعني كيف ترى المشهد الآن أمامك؟
نعم يا فندم،
كيف ترى
رجال القوات المسلحة فرضوا سدودا أمنيا حول كنيستي إمبارح و
مرمينة والعذراء،
حصد السجوال تماما، والآن يتواجد في مقر الحادث رجال الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء فاروق لاشين مساعد اول وزير الداخليه ومدير امن الجيزه، كما وصل رجال الحمايه المدنيه من حي الجيزه لرفع التلفيات وحصريات.
انما الان لا توجد اي احتكاكات بين شريكي الامه بين المسلمين والاقباط، والان هناك حاله من الهدوء ام ان هناك اشتباكات؟
يعود تدريجيا الى الجيب بعدما احكم رجال القوات المسلحه اغلاق مداخل ومخارج الشوارع الرئيسيه المؤديه الى الجنوب، ونفذت اي اشتباكات بين الطرفين حاليا.
اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ونلتقي بك ان شاء الله في اتصالات ولقاءات على الهواء مره اخرى. شكرا جزيلا استاذ محمود. أعود إليك أستاذ قطب، ونحن نتحدث عن دائما إلصاق التهم بالسلفيين رغم أن هذا الشيخ الذي يعد شيخ السلفيين في منطقة إمبابة يقول أنه من حاول فض هذه المظاهرات والمشاجرات وأنه ليس من بين حتى القتلى من السلفيين وليس علاقة بين السلفيين وأحداث إمبابة.
يعني فعلا السلفيين ليس لهم علاقة بأحداث إمبابة حسب ما شاهدنا في المشهد العام للأحداث، وهناك إشكالية طبعا. إذا تدخل السلفيون وهم قد تدخلوا للإصلاح فقد يقال أنهم هم السبب وبالتالي تدخلوا، هذه مشكلة حقيقة. السلفيون ليس لهم علاقة بالموضوع، وأنا أعرف أن السلفيين أيضا تدخلوا وشيوخ الجمعية الشرعية وأنصار السنة، وحتى اليوم سمعت أن يعني طارق الزمر كان ينتوي السفر ثم يعني ألغى سفره بهدف الحضور إلى إمبابة ومحاولة إصلاح ذات البين. الشيخ محمد كما ذكرت حضرتك وهو يعني تحدث فيما أظن أنه قال أن الرواية أيضا مشكوك فيها من الأساس، يعني هو نسف رواية هذا الرجل الذي جاء من أسيوط ليدعي أن زوجته مختطفة لأنه استمع، يبدو استمع إليه ولم يقتنع بروايته وخرج ليقول هذا الكلام للناس. الشيخ صفوت حجازي والشيخ محمد حسان ذهبوا إلى إمبابة بالأمس في محاولة للإصلاح. إذن هنا السلفيون هم جزء من الحل وليس جزء من المشكلة.
نعم.
حقيقة هذا هو الذي يحدث الآن، وهم قد ساعدوا من قبل في كنيسة سول، يعني أنا بأطفيح نعم أنا كنت معهم، ذهبت معهم إلى ذاك المكان وما كان لأحد يعني تقريبا أن يحل تلك الإشكالية إلا وجود الشيخ محمد حسان وهذه الشهادة أشهدها له الآن على الهواء. يعني كان موجود الشيخ محمد ودكتور صفوة الحجازي
ودكتور عبد الله بركات
ودكتور عبد الله بركات ودكتور عبد الرحمن البر وكان طبعا بعض المثقفين الآخرين هؤلاء يعني. لكن حقيقة الشيخ محمد حسان هو الذي تمكن من الوصول إلى الشباب المعتصمين في مقر الكنيسة, هو وبصحبته الشيخ صفوة حجازي هما اللذان تمكنا بالفعل للوصول إليهم وإقناع الشباب وإقناعهم بالانصراف وترك المكان حتى يتمكن الجيش من الدخول وإصلاح وبناء الكنيسة.
ولا ينكر منصف أستاذ قطب أن السلفيين هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. التيار الإسلامي هو جزء من المجتمع المصري, كما أن الأقباط في مصر هم أحد شقي هذه الأمة. فكل هذه التيارات المتواجدة في مصر لا يمكن أن ننحي طرفا طبعا. أو نجنبه.
جميعا مصريون ومن حق الجميع المشاركة في العمل العام والعمل السياسي والعمل الاجتماعي, الجميع حقه كاملا في المشاركة,
لكن في ظل الشرعية وفي ظل القانون. نعم. وليس هناك خروج على القانون, ونحن مع القوات المسلحة, المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ومع وزارة الدكتور شرف الذي رفعناه على الأعناق في ميدان التحرير, ونقول لهم أنه لا بد بالفعل من الضرب بيد من حديد على مثيري الفتنة بين شركاء هذه الأمة. نحن ضد أي فتنة طائفية بين شقي هذه الأمة. في الحقيقة يعني أنه لا بد من تعليق أخير قبل أن نختتم هذه الحلقة أستاذ قط.
يعني أنا أريد مرة أخرى أن أطمئن المشاهدين أن مصر بالفعل كما ذكرت جريدة الجمهورية, مصر أقوى من الفتنة. تجاوزنا العديد من الفتن منذ الثورة, كانت أولاها وأخطرها حادثة البغال والحمير, وتمكننا بفضل الله من تجاوزها. جاء بعدها يعني الانفلات الأمني الذي عم مصر, قبلها كان الانفلات الأمني والفوضى وخروج البساجين وإشاعة الزعر في الأحياء الشعبية والأماكن المختلفة, وتجاوزنا أيضا هذه المشكلة. بعدها كانت هناك حادثة كنيسة صول وتجاوزنا هذه المشكلة. بعدها كانت حادثة أبو قرقاص أيضا وتجاوزنا بفضل الله هذه المشكلة. بعدها يعني هناك العديد من المطبات التي تجاوزناها,
وقنا
نعم, وحادثة قنا وتجاوزنا,
والوقوف على شريط القطار وغير ذلك
الحديدية.
أستاذ قطب,
وبالتالي نحن الآن يعني في هذه الفتنة إن شاء الله سنتجاوزها
بإذن
لأن
الله.
الأمر يعني برغم أن المصاب جلل يعني القتلى مسلمين ومسيحيين هم مصريون جميعا. نعم. لكن ليس القتلى هم من طرف واحد, وهذا يسهل في
الحل
لم هذه الفتنة. نعم.
يعني حضرتك أستاذ قطب ذكرت بعض الأزمات التي مرت أخيرا بعد ثورة 25 يناير, ابتداء من موقعة البغال والحمير ومرورا بانعدام أو الانفلات الأمني وحوادث الصعيد وغير هذه الحوادث والأزمات. وإذا بحثنا في هذه الأزمات نجد دائما أن بقايا النظام القديم وفلول النظام, واسمح لي أن أقول أعداء هذه الثورة الذين يريدون أن يهدموا هذه الثورة ويقولون لأهل مصر جميعا لقد خسرتم بهذه الثورة, وبيقولوا يعني بالبلدي كده يا ريت يوم من أيامك يا مبارك. لن يعود مبارك ولن تعود أيام مبارك بإذن الله, وستظل الثورة بنجاحاتها يعني تحل كل الأزمات بفضل من الله سبحانه وتعالى, والشعب المصري دائما يعود كما كان مسلم ومسيحي إيد واحدة. الشعب كله من أجل مصر إن شاء الله تحل هذه الأزمة ونتحدث. ويعني قبل أن نختتم هذه الحلقة نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني قبل أن يأتي هذا الاتصال أكمل لك أستاذ قطب أن هذه الأزمات بفضل الله سيتجاوزها الشعب المصري وتعود مصر أفضل بكثير وكثير مما كانت عليه. ليس هناك ثورة في العالم قد أعطت ثمراتها ونتائجها بعد شهر أو شهرين. إحنا لغاية النهاردة 102 يوم عن ثورة 25 يناير، فلم نلحق بأن نجمع هذه الثمار ونجنيها. دائما ثمار الثورات تكون بعد وقت طويل منها. هل تذكرنا بهذه النتائج لثورات أخرى؟
يعني في الثورات الكبرى، في الثورات الكبرى اللي هي الثورات الحقيقية، يعني مش اللي
زي ثورة فرنسا
نعم، زي ثورة فرنسا، الثورة الفرنسية، الثورة البلشفية الشيوعية في 1917 في روسيا، الثورة طبعا الإيرانية، هذه هي الثورات الكبرى بالفعل في التاريخ. هذه الثورات ظلت أخذت وقتا طويلا في يعني مناوشة النظام حتى كتب لها النجاح، ثم أخذت وقتا بعد النجاح في بلورة الـ يعني نظام حكم يناسب الشعب،
تحقيق الأهداف،
في تحقيق الأهداف، ثم تحقيق الأهداف لاحقا. أخذت وقتا يعني بالشهور الكثيرة ربما حقيقة، حسبما يعني ربما نحن جيالنا يعني عاصرت آخر هذه الثورات وهي الثورة الإيرانية. بعد نجاح الثورة، بعد وصول الخميني، يعني أخذت الثورة وقتا ربما يعني قارب العام كاملا حتى تبلورت ملامح الحكم الجديد، وحتى بدأت الثورة تؤتي ثمارها بالنسبة للشعب.
ولكن اسمح لي،
لكننا نحن في مصر حقيقة لم نكمل 100 يوم حتى بدأنا نجني المكاسب.
الحمد لله
الكثير طبعا الله. منذ اليوم الأول، ونحن منذ يوم 28 ونحن نجني المكاسب حقيقة، منذ ربما منذ يوم 25 ونحن نجني المكاسب. كل التنازلات التي
حاول أن يقدمها مبارك
ومسؤوليه وهم في السلطة كانت مكاسب من مكاسب الثورة، ما كان لهم أبدا أن يقدموها إلا بهذه الثورة.
ثم المكسب الكبير بتنحي أو خلع مبارك،
خلع النظام كامل. نعم. أنت الآن أنت خلعت نظام كامل.
نعم.
ما زال طبعا فيه بعض
فيه
البقايا والزيول
بعد قطع
هي
الرأس.
التي الآن نعم هي التي يعني تناوش الآن وتحدث مثل هذه الاضطرابات هنا أو هناك، لكن خلاص طالما قطعت الرأس
دائما إذا
نعم إذا قطعت الرأس خلاص الزيل يعني يتحرك بعض الوقت،
يتحرك الزيل قليلا ثم يموت.
هذه رقصة الموت. نعم,
نعم. يعني أستاذ قطب، إذا كنا تحدثنا عن ثورات مثل الثورة الفرنسية والثورة البلشفية في روسيا وأيضا الثورة الإيرانية ثورة الخميني، إلا أنني لابد أن أذكر مثالا للشعب الياباني. لا يمكن أبدا أن نتحدث عن العودة إلى الإنتاج مرة أخرى والنمو الاقتصادي في مصر ولا نتحدث عن هذا الأسد، هذا النمر الكبير في اليابان. لو نظرنا إلى اليابان بعد هيروشيما وناجازاكي وكيف قاموا سريعا وأصبحوا يعني قوة عظمى، وإن كانت ليست قوة عظمى سياسية أو عسكرية وإنما قوة عظمى اقتصادية، قفزوا بدأوا من حيث انتهى العالم بعد هذه الحرب العالمية الثانية، والآن بعد هذه الأحداث الدامية، الأحداث هذه الكارثة الطبيعية التي حدثت لهم، في خلال أيام معدودة وليس شهور قامت اليابان مرة أخرى وعادت المصانع تعمل كما كانت. كيف يعود الإنتاج والاقتصاد المصري أفضل بكثير مما كان عليه؟
يعني أحسنت في هذا هذه المقارنة بين الشعب الياباني الذي تجاوز محنة كبرى فيما من قبل في قنبلتي هيروشيما وناجازاكي، ثم بعد هذا الزلزال الأخير الذي مات فيه الآلاف طبعا كما نعرف جميعا، استطاع مرة أخرى أن يعود إلى العمل سريعا وأن ينتج وأن يعوض الخسائر التي خسرها سواء بسبب الحرب العالمية أو بسبب الكارثة الطبيعية. نحن الآن يعني انتهينا من معركة الهدم، الثورة هي جزئين، جزء منها هدم نظام كامل، نظام فاسد، نظام مستبد، نجحنا في هدم هذا النظام. الآن يفترض أننا ندخل معركة البناء، هدم نعم. وبناء. الآن نحن القسم الثاني من الثورة هو معركة البناء، وعلى الجميع أن يشعر بهذه المسؤولية، كل الثوار، كل من شارك في الثورة سواء بالذهاب إلى مظاهرات أو اعتصامات أو الحد الأدنى أنه جلس في بيته يدعو لهذه الثورة بالنجاح، ومعظم الشعب المصري حقيقة شارك بدرجة أو بأخرى بطريقة أو بأخرى. وبالتالي فعلى هؤلاء جميعا الذين وقفوا مع الثورة والذين تحركوا والذين ضحوا بأرواحهم وأرواح أبنائهم وبناتهم الآن أن ينتقلوا إلى القسم الثاني سريعا في الثورة، وهو قسم البناء والإنتاج.
قبل هذا القسم، قسم البناء والإنتاج، اسمح لي أن نأخذ هذا الاتصال. أستاذ كريم صبحي من جريدة اليوم السابع من موقع الحدث من إمبابة، السلام عليكم. أستاذ كريم.
أيوة.
هل تسمعني أستاذ كريم؟ وأنت في موقع الحدث في إمبابة الآن، يعني لو أنك تشرح لنا الموقف حاليا في إمبابة.
أنا الآن أمام كنيسة مارمينا لشارع البصراوي في إمبابة، ودي اللي كان بداية الأحداث فيها واللي نتج عنها العديد من الإصابات والمتوفين. الوقت هو القوات المسلحة مع الشرطة عاملين كوردون أمن حوالين الكنيسة، يعني ملايين غارقين الشوارع كلها المعدية للكنيسة، محدش بيدخل خالص، حتى الصحفيين دي بصعوبة كمان في الدخول إليها. وبرضو أنا كنت لسه جاي من هناك من شوية من كنيسة العذراء شارع الوحدة، برضو نفس الموضوع، فاردين كوردون أمن وملايين وغارقين جميع الشوارع المعدية دي.
حظر التجول في إمبابة من منذ متى إلى متى؟
نعم يا فندم.
حظر التجول في إمبابة من امتى
لامتى؟ حظر التجول مش في إمبابة كلها، يعني في الشوارع بس اللي هي المعدية للكنيستين بس، لكن مش في إمبابة كلها.
يعني من الساعة كام للساعة كام؟
لا دي ما عنديش فكرة، بس هو يعني هو حظر التجول مش بمعنى ان هو إمبابة كلها حظر التجول، هو بس غلق الشوارع المعدية
البصراوي والوحدة.
نعم؟
البصراوي والوحدة حيث الكنيستين.
بالظبط، البصراوي وشارع الوحدة بالظبط. تمام. ودلوقتي المعمل الجنائي لسه واصل من منذ قليل لرفع البصمات في كنيسة مرميلة هنا، وهيروح يتجه برضه على كنيسة العذراء في شارع الوحدة.
هل هناك قد ظهرت بعض النبوءات في التحقيقات الجارية؟
بعض التحقيقات؟
التحقيقات اللي حصلة دلوقتي، هل في أي جديد، يعني أي ملاحظات ظهرت جديدة؟
هي النيابة العسكرية استمعت لشهود الواقع في كنيسة العذراء هناك، كان اللي هو الخدام الثلاثة، وهنا برضو استمعت بشهود الواقع والمصابين.
تمام.
وهم تقريبا قبضوا على اللي هو العقل، يعني يعتبر اللي هو سبب المشكلة، اللي هي اللي هو سبب المشكلة اللي هو أنا هنا في شارع البصراوي، وبيتم التحقيق.
هل اسمه معروف دلوقتي يا أستاذ كريم؟
نعم؟
اسمه معروف؟
أيوة مع حضرتك.
اسمه معروف؟
أيوة مع حضرتك.
اسم الشخص ده هل أعلن عن اسمه هذا المحرض؟
هو يعني لم يعلن عن اسمه بعد، بس هو يعني هو صاحب القهوة تقريبا اللي هي موجودة أمام الكنيسة، يعني
صاحب القهوة. يعني أعتقد أستاذ كريم أنه لا يمكن أبدا يكون صاحب القهوة ويكون سلفي.
بالضبط كده.
يعني إن شاء الله نكون في اتصالات أخرى أستاذ كريم، ونتعرف منك على آخر الأحداث في إمبابة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ونتمنى أن نلتقي بك مرات أخرى. شكرا جزيلا أستاذ كريم. أستاذ قطب، يعني تعود إلى النقطة الثانية حيث الإنتاج، وكيف نعود بالإنتاج مرة أخرى كما عاد في اليابان؟
نعم، يعني هذه مسؤولية لابد أن يستشارها كل عامل في مصنعه، كل موظف في وظيفته، كل صاحب يعني دور في العملية الإنتاجية لابد أن يستشعر هذه المسؤولية استشعار شخصي، وأن يكون إيجابيا في التعامل، لا ينتظر تعليمات ولا أوامر بزيادة الإنتاج، عليه هو بنفسه أن يعتبر أن هذا جزء من الثورة، عليه أن يقوم به كما قام من قبل، وذهب إلى المظاهرات والاعتصامات وعرض نفسه للمخاطر والقنابل والعصي والرصاص المطاطي والحي. عليه أن يستشعر الآن أيضا أن مسؤوليته هي في زيادة الإنتاج، لأننا خسرنا منذ بداية الثورة حتى الآن 70 مليار جنيه مصري. هذا رقم كبير حقيقة خسائر، سواء من قلة الإنتاج، سواء من قلة التصدير، سواء من قلة السياحة التي كانت ترد إلى مصر، سواء من أشياء كثيرة الحقيقة، توقف كثير من دواليب الإنتاج.
ولكن ما خسرناه أستاذ قطب لا يعد إلا سدس، لأن ده بالجنيه المصري وده بالدولار، سدس ما خسرناه مما استولى عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك 70 مليار دولار.
لا هذا حقيقي يعني نحن أنا الآن أتحدث في إطار يعني شحذ همم بالنسبة للذين يعمل يعني دوائر الإنتاج والعمل، فعليهم أن يعرفوا هذا أننا خسرنا أو أننا يعني فقدنا حوالي 70 مليار جنيه، هذا هذا ثمن رخيص في 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 مقابل ثورة عظيمة ومقابل اكتساب حريتك مرة أخرى ومقابل أكثر من ذلك أنك أعدت امتلاك وطنك مرة أخرى وشعورك بأنك مواطن كامل المواطنة على أرض مصرية كاملة السيادة. هذا هذه المبالغ لا شيء يذكر أمام هذه المكاسب الكبيرة، لكن أقولها فقط من باب التذكير للناس،
تحفيز للإنتاج.
نعم تحفيز للإنتاج، لأنه كما قلت هذا هو الشق الثاني من الثورة اللي على الجميع الآن أن يشعر بمسؤولياته في تحقيق هذا الجزء اللي هو زيادة الإنتاج. يعني بلاش مثلا مسألة المطالبات الفئوية والمظاهرات الفئوية التي تطالب بزيادة الرواتب، هذه نؤجلها. نعم كثير من الناس مظلومين وهو ظلم يعني متجذر وطال فترات استمر فترات طويلة من قبل، لكن الذي صبر سنين لا بأس أن يصبر بضع شهور أو حتى سنة كاملة إلى أن تستقر الأمور ثم يطالب بحقوقه، وهي حقوق مشروعة لا ننكرها. يعني إذا كان البعض يطالب ببعض التسويات المالية أو غيرها التي حرم منها من قبل، هذه حقوق، لكن الذي نطلبه منه الآن هو تأجيل هذه المطالبة. محاربة الفساد والفاسدين هذه أمر، هذه مسألة، هذه جزء من الثورة، أن يتحدث البعض العمال أو الموظفين أن مديرهم فاسد أو جزء من النظام السابق، هذا أمر مقبول وهذا جزء من الثورة، لأن الثورة تريد تطهير كل بقايا النظام السابق إذا كانت قد قطعت الرأس فلا أقل من أن تقطع هذه الذيول. لكن نحن نتحدث عن المطالب الخاصة بزيادة الرواتب والتي ترتب التزامات مالية على الدولة، والدولة الآن ليست في قابل الوفاء بها نتيجة أنها لديها خسائر كبيرة جدا. لدينا 2 مليار جنيه أيضا عجز في موازنة الدولة، هذه مبالغ كبيرة، وعلى الناس أن تدرك هذا الأمر جيدا حتى تستطيع زيادة الإنتاج وتعويض هذه الخسائر الكبيرة.
أستاذ قطب، وقبل أن ننهي هذه الحلقة، قد ورد إلينا خبر عاجل حيث أنه تم القبض على ياسين ثابت، وأظنه هو الزوج العرفي لهذه المرأة، وهو الذي ادعى وهو الذي أثار هذه الأحداث في إمبابة، المتهم الأول في أحداث إمبابة ياسين ثابت و22 آخرين تم القبض عليهم وإلقاء التهمة إليهم بالتحريض على ما جرى في أحداث إمبابة، كما طالبنا ونطالب دائما بالضرب بيد من حديد على مثيري الفتنة الطائفية بين شقي الأمة من المسلمين والمسيحيين. أعزائي المشاهدين، قبل أن أنهي هذه الحلقة لابد أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي، وعلى وعد بلقاء في حلقات قادمة من برنامجنا بين قوسين. شكرا كثيرا أستاذ قطب على هذا التواجد وهذا الحضور.
حياكم الله، شكرا،
بارك الله فيك. مشاهدي الأعزاء، وفي ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين حول القراءة في الصحف المحلية والعربية حول هذا الحدث الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتكرر في مصر مرة أخرى، حول أحداث إمبابة والفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، ألتقي بكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله تعالى في 1:30 من ظهر الغد بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.